سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فأحمد الله العلي العظيم الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك في أول أيام رمضان، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر المتقابلين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي مستهل هذه الدروس الرمضانية، أيها الإخوة الكرام، أقول لإخواني بأن أعظم شاغل في رمضان وأفضل شاغل هو القرآن، فإن رمضان هو شهر القرآن، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بالقرآن في رمضان اهتماما عظيما، ويشاركه هذا الاهتمام أمين الوحي جبريل عليه السلام. ولذلك يا أيها الصائم عليك بالقرآن تلاوة وحفظا ومدارسة وتدبرا، عليك بالقرآن، فإنه حبل الله المتين، وهو النور المبين والصراط المستقيم، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تلتبس به الألسنة، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذه السورة التي نشرع في تفسيرها ومدارستها بداية من هذا الدرس، سورة المائدة، فيها 11 حرفا و733 حرفا. هذه السورة المباركة، سورة المائدة، اشتملت على 11 حرفا و733 حرفا. فانظروا كم لقارئها من الحسنات. أيها الإخوة الكرام، في رمضان الإنسان ما يقتصر على القراءة، بل يعنى بالتدبر. وقد قال علماؤنا: التدبر نوعان، تدبر معان وتدبر محبة، تدبر معاني وتدبر محبة. أما تدبر المعاني فهو الذي يقدر عليه من كان عارفا بكلام العرب وعارفا بأساليبه ومطلعا على تراكيبه، يستطيع أن يتدبر القرآن وأن يتذوق تلك المعاني، وقد عرف الفرق بين الجملة الفعلية والجملة الإسمية، بين الأسلوب الصريح وأسلوب الاستعارة والكناية وما إلى ذلك، عرف أنواع التشبيه وعرف أنواع البديع. هذا الذي يستطيع أن يتذوق المعاني. وأما من لم يكن عارفا بكلام العرب فإنه يتدبر القرآن تدبر محبة، يقرأ القرآن وهو محب له، لأنه كلام الله، لأنه صفة الرحمن جل جلاله. وكما قال بعض الصالحين: من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. من أراد أن يكلمه الله ملك الملوك جل جلاله جبار السماوات والأرض فليقرأ القرآن، ومن أراد أن يكلم الله فليدعو. الذي يريد أن يتكلم مع الله عليه بالدعاء، والذي يريد أن يكلمه الله جل جلاله فليقرأ القرآن، لأن القرآن كلام الله. فربنا جل جلاله قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فجعل القرآن كلامه جل جلاله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. أيها الإخوة الكرام، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل أحواله، يعني كان يقرأ القرآن قائما وقاعدا وراكبا ومضجعا وماشيا، كان يقرأ القرآن بالليل والنهار، في الحضر والسفر، في الصحة والسقم، ما كان يمنعه من القرآن شيء إلا الجنابة، ما يمتنع من قراءة القرآن إلا إذا أصابته جنابة عليه الصلاة والسلام. ولكنه عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ القرآن كقراءتنا، فإنه تنبأ بأنه سيأتي أقوام يشربون القرآن كشربهم اللبن. قال المناوي رحمه الله: معنى ذلك أنه يجري على ألسنتهم مجرا سهلا مثل ما يجري اللبن على الحلاقيم مجرا سهلا، دون أن يتأملوا أحكامه، دون أن يتدبروا معانيه. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن مترسلا، لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل، ولا بآية فيها عذاب إلا استعاذ، ولا بآية فيها تسبيح إلا سبح. يعني مثلا لو قرأ فسبح باسم ربك العظيم ما كان يمر عليها هكذا، بل كان يتوقف ويقول سبحان ربي العظيم. إذا مر بآية فيها ذكر النار وبيان عذاب أهلها، كقول ربنا جل جلاله: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، كان يتوقف ويقول يا ربي سلم سلم. إذا مر بآية فيها ذكر الجنة وبيان نعيم أهلها، كقول الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، فإنه يتوقف عليه الصلاة والسلام ويقول: اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم إني أسألك من فضلك. ومكث عليه الصلاة والسلام ليلة كاملة يردد قول ربنا: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ويقول: يا ربي أمتي أمتي. يردد هذه الآية ليلة كاملة صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتذكر الآية عند مقتضاها، لما خرج ومعه أبو بكر وعمر ودخلوا بستان أبي الهيثم ابن التيهان عليه من الله الرضوان، فقرب إليهم عثكول من التمر فأكلوا، ثم قرب إليهم ماء بارد فشربوا. النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بعثكول التمر وقال: والذي نفسي بيده لتسألن يوم القيامة عن هذا، ثم قرأ: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وكذلك كان يلتزم أوامر القرآن ونواهيه يحل حلاله ويحرم حرامه في آخر أيامه صلوات ربي وسلامه عليه كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هذا ذكر الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن لأن الله جل جلاله قال له فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يستدلون بالقرآن على أسماء الله وصفاته جل جلاله تقول أمنا عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات إني لفي كسر البيت وقد جاءت خولة بنت الصامت جاءت خولة بنت ثعلبة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشكو إليه زوجها أوس بن الصامت ويخفى علي بعض كلامها فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير سيدة عائشة رضي الله عنها تستدل بالقرآن على صفتين من صفات ربنا جل جلاله على سمعه وبصره سبحانه وتعالى وهكذا كان بقية الأصحاب عليهم من الله الرضوان فيا أيها الأخ الحبيب رمضان شهر القرآن أقبل عن القرآن رتل آياته ترتيلا وسل عما خفي عليك من معانيه واطلع على ما استطعت من تفاسيره فقد كان علماؤنا رحمهم الله إذا دخل رمضان لا يشتغلون بغير القرآن كانوا يقولون إذا دخل رمضان إنما هما خصلتان إطعام الطعام وتلاوة القرآن إطعام الطعام وتلاوة القرآن من أقبل على القرآن في رمضان فإنه يرجى أن يحصل التقوى التي هي ثمرة الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما من أقبل في رمضان على الجرائد والمجلات والقصص المسلية والمسابقات الفارغة وأقبل على الفوازير والمسلسلات والأفلام والمسرحيات وقيل وقال والجلسات والسهرات فمثل هذا ما يخرج بثمرة رمضان التي أرادها ربنا جل جلاله من هذا التشريع المحكم تشريع الصيام إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام فإن الكلام في هذا الدرس وما يليه من الدروس خلال هذا الشهر المبارك إن شاء الله يتناول المعاني الواردة في سورة المائدة هداياتها أحكامها حكمها هذا كله مما ينبغي الاطلاع عليه والإحاطة به والكلام في هذا الدرس عن مقدمات هذه السورة ويشمل ذلك ست كلمات الكلمة الأولى في أسمائها هذه السورة سميت في المصحف واشتهرت بين الناس بسورة المائدة لماذا؟ ما؟ لماذا؟ لأنه ذكرت فيها قصة المائدة التي طلبها بعض أصحاب عيسى إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين إلى أن قال جل من قائل قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وهذه القصة لم تذكر في غيرها من سور القرآن بينما سائر معجزات المسيح نجدها تذكر في هذه السورة في سورة المائدة وتذكر كذلك في سورة آل عمران من كونه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ويصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ونحو ذلك من المعجزات. وكذلك تسمى هذه السورة سورة العقود، سورة العقود، لأن في بدايتها قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وكذلك روي في الحديث أن من أسمائها المنقذة: اقرأوا سورة المائدة فإنها تدعى في ملكوت السماء المنقذة، بمعنى أنها تنقذ قارئها وتاليها من عذاب النار. فهذه أسماء ثلاثة: تسمى المائدة، وتسمى سورة العقود، وتسمى كذلك المنقذة. طيب، الكلمة الثانية أيها الإخوة الكرام في عد آيها وكلمها وحروفها، أما آياتها فعشرون ومئة. سورة المائدة فيها عشرون ومئة آية، مئة وعشرون آية. وأما كلماتها فأربع وثمانمائة وألفان. سورة المائدة فيها ألفان وثمانمائة وأربع كلمات. وأما حروفها كما سبق الكلام فقد اشتملت على أحد عشر حرفا وسبعمائة وثلاثة وثلاثين، فيها أحد عشر ألفا وسبعمائة وثلاثة وثلاثين حرفا. هذه هي السورة المباركة. الكلمة الثالثة أيها الإخوة الكرام: ما أوجه الشبه بينها وبين سورة النساء، السورة التي قبلها؟ دائما العلماء معنيون ببيان أوجه الشبه والتناسق بين الآي والسور، يعني إذا فسروا آية يقولون صلتها بما قبلها. وكذلك إذا انتهوا من سورة وشرعوا في سورة أخرى فإنهم يعنون بالربط بين السورتين. فنجد أوجه الشبه كثيرة بين سورة المائدة وسورة النساء. أول هذه الأوجه أن في سورة النساء ذكر كثير من العقود، أليس كذلك؟ في سورة النساء كان هناك الكلام عن النكاح وما يتعلق به، الكلام عن الصداق وما يتعلق به، ثم الكلام عن الحلف وما يتعلق به، وكذلك الكلام عن الوصية إلى غير ذلك من العقود. فناسب أن تفتتح هذه السورة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كما يقول الشهاب الألوسي رحمه الله: كأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود التي ذكرت في سورة النساء، مطلوب منك أن تفي بالعقود. لو أنك تزوجت امرأة وهناك شروط بينك وبينها يجب عليك الوفاء بهذه الشروط، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. لو أنك اشترطت للمرأة صداقا يجب عليك أداؤه، فمن نكح امرأة وسمى لها صداقا وقد نوى ألا يعطيها إياه لقي الله يوم يلقاه وهو زان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنسان يريد أن يأكل صداقها وأن يحتال عليها يلقى الله يوم يلقاه وهو زان. فهذا هو الوجه الأول من أوجه المشابهة. ثم الوجه الثاني أيها الإخوة الكرام أن في سورة النساء ذكر تحريم الخمر مقيدا بوقت، وفي هذه السورة تحريم الخمر مطلقا، في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وسبق معنا الكلام في أن سبب نزول هذه الآية أن جماعة من المهاجرين والأنصار استضيفوا في بيت أحدهم فقرب إليهم طعاما فأكلوا، ثم قرب إليهم خمرا فشربوا، ثم حضر وقت الصلاة فقدموا أحدهم فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون، وأنتم عابدون ما أعبد، وأنا عابد ما عبدتم. يعني حذف لا في سائر الآيات فنزلت هذه الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. كثير من الصحابة بعد نزول هذه الآية امتنعوا عن الخمر، قالوا: شيء يلهينا عن صلاتنا ويشغلنا عنها لا خير فيها. وبعضهم قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فجاء في هذه السورة قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وسبب نزول هذه الآية أن جماعة من المهاجرين والأنصار شربوا خمرا ثم تفاخروا، فقال بعضهم: المهاجرون خير من الأنصار. فغضب أنصاري فقام فأخذ لحي جمل، أي عظم جمل، فضرب المهاجري فكسر أنفه. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وبعدها: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة: انتهينا ربنا. وكسروا دلال الخمر وأراقوها حتى سالت طرق المدينة. يقول أنس رضي الله عنه: كنت أسقي أبا طلحة وجماعة من الأنصار فضيخا، فلما نادى مناد: ألا إن الخمر قد حرمت وجعلت عدلا للشرك، قالوا: أرقها يا أنس. وهم في ذات المجلس رضوان الله عليهم: أرقها يا أنس، دفق هذه الخمر ولا تعبأ بها. الوجه الثالث من أوجه الشبه أن في سورة النساء ذكر الطهارة للصلاة مجملا، وفي هذه السورة ذكرها مفصلة. ففي سورة النساء الله جل جلاله قال: وإن كنتم جنبا، وإن كنتم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ثم قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. جاءت الطهارة في سورة المائدة مفصلة في الآية السادسة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ثم بين الحكمة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أيضا من وجوه الشبه بين السورتين جدال أهل الكتابين، جدال أهل الكتابين. ففي سورة النساء أطال القرآن النفس في مجادلة اليهود، اليهود الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ثم بعد ذلك كان من حالهم أنهم يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. أوتوا نصيبا من الكتاب وكان من حالهم أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الله جل جلاله في سورة النساء فصل في ذكر أحوال اليهود وبيان ضلالاتهم، ثم في خواتيم السورة أخبر أنهم ملعونون مقبوحون منبوذون مطرودون من رحمة الله، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. الله جل جلاله يفصل في جرائمهم ويعدد مثالبهم، ثم يذكر الجدال مع النصارى في أواخر السورة في آيات معدودة. أما في هذه السورة في سورة المائدة فإن النفس يطول في مجادلة النصارى ويذكر اليهود عرضا. لما؟ لأن هذه السورة المباركة نزلت في وقت قد ضعفت فيه شوكة اليهود، فمعلوم بأن اليهود قد ضعفت شوكتهم بعد القضاء على بني قريظة عقيب غزوة الخندق، ثم زالت شوكتهم تماما بعد غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة. ولذلك لما كثر احتكاك المسلمين بالنصارى جاءت سورة المائدة وقد أطالت النفس في مجادلة النصارى وبيان زيغهم وفساد عقائدهم. فنقرأ في هذه السورة قول ربنا جل جلاله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. ويبين ربنا حقيقة المسيح عليه السلام بأنه بشر، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ثم أيضا من أوجه الشبه بين السورتين مجادلة المنافقين وبيان عوارهم. سورة النساء كان فيها ذكر المنافقين الذين لا يرضون بحكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وفي السورة أيضا بيان نكولهم عن الجهاد: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. وفي السورة كذلك بيان حال المنافقين مع العبادات: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وبيان أنهم إذا أنفقوا ينفقون مراءة، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. في هذه السورة راض لبعض أحوال المنافقين على نحو من الإيجاز، مما يوحي أيضا كما يقول ابن عاشور رحمه الله بأن النفاق قد خضضت شوكته. الله جل جلاله لما ذكر قصة يهود بني قينقاع وأن عبد الله بن أبي بن سلول قد جاء فيهم شافعا يقول يا رسول الله 300 دارع 400 حاسر تحصدهم في غداة واحدة، أحسن إلي في موالي من يهود كانوا يمنعونني من الأحمر والأسود إني أخشى الدوائر. قال الله عز وجل فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وفي مقابل ذلك يبين موقف المؤمنين الخلص من أمثال عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي قال أختار أن أوالي الله ورسوله والذين آمنوا. هذه بعض أوجه الشبه بين سورة النساء وسورة المائدة. ثم بعد ذلك الكلمة الرابعة أيها الإخوة الكرام، سورة المائدة مدنية باتفاق، أجمع أهل التفسير على أن سورة المائدة سورة مدنية، وعلى أنها من آخر ما نزل من القرآن. وقد تقدم معنا في أصول التفسير بأن القول المرتضى أن المدنية من القرآن هو ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، سواء نزل في المدينة أو في غيرها، والمكي ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، نزل في مكة أو في غيرها. ولذلك مثلا قول ربنا جل جلاله في هذه السورة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثبت في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة وهو في بطن نمرة عليه الصلاة والسلام. وعرفة ونمرة في مكة ولا في المدينة؟ في مكة، لكننا نعتبرها مدنية. واضح أيها الناس؟ فهذه السورة مدنية باتفاق. وقد دخل جبير بن نفير رضي الله عنه على أم المؤمنين عائشة فقالت له هل تقرأ سورة المائدة؟ قال نعم. قالت له فإنها من آخر ما نزل من القرآن فأحلوا حلالها وحرموا حرامها، يعني الحلال الوارد في هذه السورة ما نسخه شيء والحرام ما نسخه شيء. يا أخوان أنتم صاحين؟ إني في شك من ذلك، إني أرى النوم يداعب الجفون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. شتان شتان بين صائم يجلس في مجلس العلم ويتدبر القرآن وبين صائم في مجلس اللهو، أو بين صائم هو بالليل هائم وبالنهار نائم. فكن رحمك الله من الصنف الأول ولا تكن من الصنف الثاني. الآن تكلمنا بكم كلمة؟ 4 كلمات، بارك الله فيكم. الكلمة الأولى في بيان أسماء السورة وعرفنا أنها 3، والكلمة الثانية في بيان آيها وكلمها وحروفها، وعرفنا بأن آيها 20 و100 وأن كلمها 480,000، وأن حروفها كم؟ 11,733. بارك الله فيكم. إذن ظننت بكم ظن السوء، وكما قال ربنا إن بعض الظن إثم. طيب الكلمة الثالثة ما هي؟ أوجه الشبه بين سورة النساء وسورة المائدة. ثم الكلمة الرابعة في كونها مدنية، أنها بالإجماع مدنية. طيب الكلمة الخامسة أيها الإخوة الكرام، اختلف أهل التفسير هل نزلت هذه السورة مجتمعة أو أنها نزلت منجمة، والذي ينبغي الجزم به أنها نزلت منجمة، ما نزلت هذه السورة جملة واحدة. هذه حكمة ربنا في أغلب القرآن، الله جل جلاله قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالقرآن نزل منجما مفرقا، هذه السورة المباركة جزما نزلت مفرقة منجمة. ويدل على ذلك أيها الإخوان جملة من الأمور. أول هذه الأمور حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه البخاري في صحيحه، قال رضي الله عنه شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به، شهدته يوم بدر ورسول الله صلى الله عليه وسلم رافع يديه يدعو، إذ جاءه فقال له يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، نقاتل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول والله لو كنت أنا صاحب تلك الكلمات وصاحب ذلك الموقف لكان ذلك أحب إلي مما يعدل به من المواقف. طيب أيها الإخوة الكرام، هذه الكلمات متى قالها المقداد؟ يوم بدر. من أين تعلمها؟ من أين أخذها؟ من الآيات التي في هذه السورة، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، إلى أن قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فكان جوابهم اللئيم أنهم قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. ثم لما بدأ رجلان من الطيبين الأخيار يطمئنان القوم ويحفزانهم على المسارعة إلى إنفاذ أمر الله، وجهوا الخطاب إلى موسى قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. معنى ذلك أن هذه الآيات نزلت قبل بدر، واضح أيها الناس؟ طيب ثانيا قول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. هذه الآية قال المفسرون نزلت في غزوة ذات الرقاع، كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار، ثم نزلوا منزلا وتفرقوا يطلبون الظلال، يعني كل واحد يريد شجرة في أرض كثيرة السمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل تحت سمرة علق فيها سيفه، فجاء أعرابي يقال له أورث بن الحارث فاخترط ذلك السيف، ثم أيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد من يمنعك مني؟ قال الله، فسقط السيف من يد الأعرابي. النبي عليه الصلاة والسلام أخذه قال له من يمنعك مني؟ قال له يا محمد كن خير آخذ. قال له تسلم؟ قال لا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك وألا أكون مع قوم يقاتلونك. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الدليل الثالث آية الطهارة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. ثبت في الصحيح من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قافل من غزوة المريسيع، نزلوا منزلا ففقدت عائشة رضي الله عنها عقدا لها، عقدا لها، العقد ما تتزين به المرأة في جيدها، وليس بالضرورة أن يكون من ذهب، انتبهتم؟ فإن عقد عائشة كان من جزع ظفار، ظفار البلد المعروفة. والجزع أيها الإخوان يمكن أن تقول الآن الخرز أو اللالوب أو الكذا مما يعلقه الناس. فسيدة عائشة فقدت ذلك العقد فشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن حسن خلقه عليه الصلاة والسلام أرسل ناسا في طلبه، يعني كلف بعض الصحابة بأن يبحثوا عن ذلك العقد. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان وقت الصلاة فلم يجد القوم ماء، المسلمون ما وجدوا ماء للوضوء، فجاءوا يشكون إلى أبي بكر، قالوا له أرأيت ما صنعت عائشة؟ حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حضر وقت الصلاة وقد نفذ ما معنا من ماء ولا ماء. فغضب أبو بكر رضي الله عنه ودخل على عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في حجرها، قال لها أنت في كل سفر عناء وبلاء، يعني في كل سفر عاملة لنا مشكلة، مرة قصة الإفك والآن العقد نفسه تضيعينه ثم تحبسين النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة فقال ما شاء الله أن يقول ثم جعل يطعنني في خاصرتي، يعني ما اكتفى بالكلام بل بدأ يعني ماذا تقولون لا التعنيف بالكلام لكن ينغزها ويستعمل يده. تقول رضي الله عنها فلم يمنعني من التحرك إلا كراهة أن أوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صبرت على هذا النغز. قالت ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم، جاء الفرج من الله، ما في موية ما في مشكلة، تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. قالت فجاء أبو بكر فقال لي يا بني إنك مباركة، يعني والله بركتك جابت لنا هذا الفرج وهذا الخير وهذه الرخصة وهذه الرحمة. تقول رضي الله عنها ثم لما بعثنا البعير الذي أنا عليه إذا العقد تحته، يعني العقد المشوف فتشوه كان تحت البعير كان باركا فوقه. فهذه نزلت في بعد غزوة المريسيع. يا أيها الإخوان هناك علم من علوم القرآن يسمونه علم الحضري والسفري، وهو علم نفيس جدا. كان عبد الله بن مسعود يقول والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، في سهل أم في جبل، ومتى نزلت، في ليل أم في نهار. ولو أعلم رجلا أعلم بالقرآن مني تبلغه المطايا لأتيته. الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان يقول من بين أنواع علوم القرآن علم الحضري والسفري، يعني ما الذي نزل في الحضر وما الذي نزل في السفر. الآن هذه الأمثلة التي ذكرتها لكم كلها معدودة في السفري، يعني واحدة نزلت في غزوة ذات الرقاع، وهذه في غزوة المريسيع والتي قبلها في التي ذكرها المقداد رضي الله عنه نزلت قبل غزوة بدر وهكذا. ثم بعد ذلك أيضا تجدون في أواخر السورة يعني الآية الآمرة به الوصية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. هذه نزلت في أواخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه. وكذلك اليوم أكملت لكم دينكم متى نزلت؟ في عرفة، رسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وما بقي على حياته سوى 81 ليلة صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أقول الذي ينبغي الجزم به أن هذه السورة ما نزلت مجتمعة وإنما نزلت منجمة متفرقة. طيب، الكلمة السادسة والأخيرة وبها أختم هذا الدرس: ما موضوعات هذه السورة؟ موضوعاتها كثيرة أيها الإخوة الكرام، ويغلب على آياتها الطول، يعني سورة المائدة آياتها طويلة وأحكامها غزيرة، وهي أكثر سور القرآن نداء بوصف الإيمان. يعني يا أيها الذين آمنوا تكررت في هذه السورة كم مرة؟ 16 مرة، أكثر من سورة البقرة. فإن سورة البقرة ما فيها هذا النداء سوى 11 مرة، أما في هذه السورة 16 مرة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ثم النداء السادس عشر: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. هذه السورة المباركة كما يقول القرطبي رحمه الله فيها 19 فريضة ليست في غيرها من سور القرآن. يعني هذه السورة فيها 19 حكما لا تجده في غيرها من سور القرآن. أولها السبع المذكورة في الآية الثالثة، وهي المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب وأن تستقسموا به الأزلام. هذه السبعة مذكورة في هذه السورة، وأنه حرام أكلها. واضح أيها الناس؟ الستة حرام أكلها، والاستقسام بالأزلام كذلك حرام. لا تجد هذه الأحكام السبعة في غيرها من سور القرآن. ثم أيضا من الأحكام التي في هذه السورة ولا تجدها في غيرها قول ربنا جل جلاله: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. الله جل جلاله أباح لنا أن نأكل ما صاده الكلب المعلم، الكلب المعلم. قال: وفي هذا بيان لشرف العلم، لشرف العلم أن الله ميز الكلب المعلم على غير المعلم. يعني حتى الكلاب فيها علماء وفيهم جهال، الكلب العالم صيده يؤكل حلال، والجاهل لا ما يؤكل. انتبهتم؟ ثم الفريضة التي بعدها: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هذه الآية أفادت أنه يجوز لنا أن نأكل ذبائح أهل الكتابين، ولا تجدها في غيرها من سور القرآن. ثم الفريضة التي بعدها: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. أباح لنا ربنا نكاح العفيفات من اليهوديات أو النصرانيات، هذه أيضا لا تجدها في غير هذه السورة. ثم الآية المفصلة لأحكام الطهارة، وهي الآية السادسة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أيضا ممن فردت به هذه السورة حكم السرقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وممن فردت به هذه السورة كذلك حكم الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أيضا من الفرائض التي انفردت بها هذه السورة المباركة قول ربنا جل جلاله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. الله جل جلاله يبطل أحكام الجاهلية التي كانت تحرم نوعا من الدواب يسمونه بحيرة، وآخر يسمونها سائبة، وثالثة يسمونها حامية، وهكذا. ثم فرائض ثلاثة في قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى قوله جل جلاله: والله عزيز ذو انتقام، والله عزيز ذو انتقام. ثم أيضا الكلام عن الوصية وأحكامها والإشهاد عليها. أيها الإخوة الكرام، هذه مقدمات تتعلق بهذه السورة المباركة، وابتداء من درس الغد إن شاء الله نشرع في تفسير آياتها آية آية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا، واجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. واجعلنا يا أرحم الراحمين من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم تقبل منا الصيام والقيام والقرآن، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به.